علي ونيس.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الناس، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. معنا مجموعة أسئلة أتت عبر شريط الرسائل القصيرة، نبدأ بهذا السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو إفادتي عن عقوبة الإيذاء بالسحر. الإجابة أستحلفكم بالله، نسأل الله تعالى يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. عقوبة الإيذاء بالسحر، العلماء رحمهم الله أجمعين تكلموا في حكم الساحر أولا، وأن حده القتل. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يقتل إلا إذا قتل بسحره. فبعضهم يشترط أن يقتل بسحره حتى يستحق القتل. وعموما إذا حصل يقين عند القاضي من أن الساحر أذى بسحره فإنه يضمن الإذاء الذي حصل للمضرور. فإن كان توقف عضو ضمن هذا العضو، إذا كان العضو هذا متعدد سنين مثلا كاليدين، فأصاب يدا من اليدين فعليه الدية أو القرش في مثل هذا، وهذا يقدره العلماء بحسب الحال المعروض عليهم. والساحر عموما لا يكون ساحرا في الغالب إلا إذا كفر بالله رب العالمين، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أي يعلمون الناس الكفر. فبمفهوم الآية يدل على ذلك، يعلمون الناس ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعني كفروا بتعليم الناس السحر، إذن يعلمون الناس الكفر، وهذا هو الغالب في السحرة. المهم إذا حصل إيذاء من الساحر للمسحور فإنه يضمن هذا الإيذاء، فحتى لو كان قتل نفس فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإنه يقتل به. سؤال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. هل يجوز قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان وصيامها مع الستة من شوال بنية واحدة جزاكم الله خيرا وجزاكم خيرا؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز في الراجح. وإن كان بعض العلماء أجاز ذلك وقال والأفضل أن يفرد كل واحد منهما بصيام مستقل، لأن صيام الستة من شوال غير صيام قضاء رمضان، هذا نفل وهذا فرض، وهي عبادة مضيقة لا تسع غيرها من جنسها. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت حامل في الأسبوع الخامس،
نعم،
يعني في أول الشهر الثاني،
نعم،
وما حصلش نصيب، يعني حصل فقط وكده،
نعم،
فهل يحتسب عند الله يعني يشفع اليوم القيامة؟
نعم، واضح إن شاء الله. السقط بعد الشهر الخامس يكون غالبا بعد تكون خلق إنسان وبعد نفخ الروح فيه، وله حكم الجنين إذا نزل كاملا من حيث أحكام النفاس، ومن حيث كذلك انقضاء العدة ونحو ذلك من الأحكام التي تتعلق به. وكذلك إذا حصل الإسقاط باعتداء فإن فيه الدية وفيه الكفارة كما ثبت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويرجى إن شاء الله كما ذكر بعض أهل العلم أن ينطبق على مثل هذا السقط ما ينطبق على الذي يموت بعد اكتماله لمدة 9 أشهر في بطن أمه، أو إذا مات بعد ولادته. فرجي أو رجى العلماء أن يلحق هذا بهذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، لأنه تبين فيه خلق إنسان كامل بعد 5 أشهر بعد نفخ الروح وبعد تخلق الإنسان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليك خيرا، ولا تحزني ولا تيأسي ولا تبأسي، فإن الذي أعطى هو الله وإن الذي أخذ هو الله، فالذي يعطي والذي يأخذ هو الله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى وجل وعلا. هل يجوز تعزية أهل الكتاب والتهنئة في الأعياد؟ يعني لا يجوز أن يهنأ أهل الكتاب في الأعياد، لأن أعياد أهل الكتاب لا شك أنها أعياد عقيدة، وهذه العقيدة تخالف عقيدة المسلمين من توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى وجل وعلا، فلما تهنيهم إذن؟ فلا يهنأ أهل الكتاب ولا غيرهم في أعيادهم بما يحتفلون به، لأنهم يحتفلون في الغالب بمعصية كبيرة وهي الشرك، بل هو أكبر الكبائر كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تعزية غير المسلم فجائزة أن يعزى غير المسلم، لكن لا يعزى بالدعاء له بالرحمة والدعاء له بالمغفرة، فإنه قد تيقن أنه مات على الكفر، وما دام قد مات على الكفر كما قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب، وما دام قد مات على الكفر فلا يترحم عليه ولا يدعى له، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد أن ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأما جواز التعزية فبأي كلمة دون تلك الكلمات، لأن ذلك يتوافق مع قول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ومن العدل والقسط أن يعزى، وأيضا قد يرجى إسلامه، قد يرجى تأليف قلبه، قد ترد له الحسنة بالحسنة، لأنه ربما عز المسلم في ميته، فينبغي على المسلم أن يرد له ذلك، ولكن بما لا يخالف ولا يتعارض مع شرع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. ما هو علاج الوسواس القهري؟ الوسواس القهري ابتلاء كبير ومصيبة عظيمة ابتلي بها كثير من الناس في أيامنا هذه، وأدت بهم إلى ترك العبادة أو التقصير في العبادة إلى آخر ذلك مما يبتلى به الناس. وعلاجه الأول العلم، أن يتعلم الإنسان كيف يرد هذه الوساوس. إذا كانت الوسوسة في الإيمان تعلم معنى الإيمان، وإذا كانت الوسوسة في الطهارة تعلم أحكام الطهارة، وإذا كانت الوسوسة في الصلاة تعلم أحكام الصلاة، وإذا كانت الوسوسة في الصيام تعلم أحكام الصيام، فلا يدع نفسه هكذا عرضة للشيطان يفسد عليه عبادته دون أن يملك من أمره شيئا. والأمر الثاني التوكل على الله وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا شيخ
اتفضلي.
بل سألك سؤال.
نعم.
يا شيخ رمضان.
نعم.
الشهر اللي فات العام اللي السنة اللي فاتت ما صمتش، معليش قول لي مات إن شاء الله نصوم 3 أيام عندي. أسمع يا شيخ.
لا أسمعك. يعني نعم السؤال واضح، أظن أن الأخت تسأل عن الأيام التي عليها من رمضان الماضي والتي لم تقضيها إلى الآن. فالواجب عليك، الواجب على كل من عليه صيام من رمضان السابق، أن يقضيه قبل أن يدخل رمضان اللاحق. فإن قصر في القضاء دون عذر فالواجب عليه بعد رمضان أن يقضي تلك الأيام وأن يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، هذا إن قصر في القضاء. أما إذا لم يقصر في القضاء، بأن كانت المرأة حاملا أو كانت مرضعا أو كانت مريضة أو كان الرجل مريضا، فلا شيء عليه إلا القضاء، ولا عليها إلا القضاء بعد رمضان أيضا دون الكفارة، لأن الكفارة إنما تجب جبرا للتقصير، والتقصير لم يحصل من المريض ولا من الحامل ولا من المرضع ولا من غيرهم. نعم والله أعلم. معنا اتصال.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
عمي وزوجها حصلت مشكلة بينهما وفي حالة الغضب يا شيخ قالت الزوجة إن كنت تريد الطلاق فطلقني لكي تستريح. وأجاب الزوج نحن مطلقون، هل هذا تحسب الطلاق؟
نعم.
ويا شيخ وأولها في الفراش تقريبا 4 أشهر، لديه ابن واحد ينفق عليها ولكنها جرى في الفراش بعد أن قال هذا الكلام.
ماذا قال؟
قال نحن مطلقون، لكن ليس طلقة، يعني ينفق عليها وجرى في الفراش 4 أشهر.
الأخت تسأل الآن عن طلاق في الغضب، لأنها قالت لو إن كنت تريد الطلاق فطلقني كي تستريح، فقال نحن مطلقون، نحن مطلقون، يعني أنه أجابك لما ذكرتي. وإن كان هذا خبر، نحن مطلقون هذا خبر، لكن الخبر أحيانا يكون في معنى الإنشاء إذا دلت قرينة عليه، والقرينة هنا تدل على أنه أجاب الطلب الذي طلبتيه، وقد طلبتي الطلاق، إن كنت تريد الطلاق فطلقني كي نستريح، قال نحن مطلقون يعني أجبتك إلى طلبك. فإن كان هذا في غضب شديد فلا يقع، وأما إذا كان في غضب غير شديد فإنه يقع، وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم. وأما هجرها في الفراش فلا يجوز، بل يجب مراجعتها إن أراد أن يراجعها قبل انقضاء العدة. نعم معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أنا عبد الشيخ.
تفضل.
معلش لو كان عندي سؤال هو يخص صديقي، فهو داخل على رمضان ان شاء الله، داخل على رمضان ان شاء الله بعزيمه قويه، فانا بسال السؤال ده عشان اطمنه. هو
نعم.
صديقي ده كان سمع ان في فتوى ان الزوجه من حقها انها تاخذ المعاش لو كان زوجها عاصي.
نعم.
فهو طلق زوجته ثم تزوجها عاصي.
نعم.
لكني يعني الحمد لله اقنعته ان الكلام ده لا يجوز. فرجع مره اخرى ورد الاموال. لكن سؤاله هل الوقت الذي كان فيه متزوج عرفي، لكن كان الوقت ده طلع بطاقه مكتوب فيها ان هو مطلق، وزوجته قدمت وثيقه، وهو قدم وثيقه الطلاق دي، وزوجته قدمت وثيقه الطلاق التأمينات، فهل الوقت ده يعتبر اللي هو كان فيه يعني هو متزوج ولكن كورق رسمي مقدم وثيقه الطلاق ان هو مطلق، هل يعتبر طلاق تاني؟ وهل هو الوقت ده ما كانش يعتبر متزوجها؟ لان هو خايف. انا بحاول اقنعه انه الكلام ده يعني كلام يعني مش صحيح، لكن هو قلقان وهو داخل على رمضان.
طيب
معلش،
هو لما تزوجها المره الثانيه بدون وثيقه حضر الولي؟
حضر الولي وحضر كل حاجه، بس كان زواج صحيح، ولي ويشهد كل حاجه.
نعم.
لكن هو قدم الورق ده، فهو خايف من تقديم الورق ده، يقول لي تقديم الورق ده ممكن يكون طلاق تاني، او في الوقت اللي هو كان مقدم فيه الورق ده ان هو مش يعتبر مش متزوجها.
نعم.
فانا بحاول اقنعه ان هو ده صحيح، فانا مش عارف بقى حضرتك تقنعنا بالكلام ده وحضرتك تكتبها. نعم. ان شاء الله.
لا، الاصل في الحياه الزوجيه انها باقيه ما لم ياتي دليل دامغ على انقضائها وانصرامها، ولم يأتي دليل على ذلك، ومجرد أنه ذهب بالورقة بوثيقة الطلاق إلى الجهة المختصة لا يعد هذا من الطلاق الجديد، بل هو الطلاق القديم، وإنما يريد أن يقدم وثيقة به. والطلاق الجديد لابد أن يكون بلفظ صريح ولو بدون نية، كأنت طالق، أنت مطلقة، أنت الطلاق، أو بلفظ الكناية مع إضمار نية الطلاق. فإذا لم يحصل منه هذا فلا تعد طلقة ثانية، بل الواقع هو الطلقة الأولى، والزواج الثاني زواج صحيح، لأنه حضر فيه الولي وحضر فيه الشهود وعين فيه المهر أو حدد فيه المهر ونحو ذلك من الشروط والأركان التي يجب أن تستوفى في العقد، فلا شيء فيه إن شاء الله. لكن طبعا هم يأسمون بالتحايل على الجهات الرسمية التي لا تمنح الراتب إلا للمرأة غير المتزوجة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
فضلت الشيخ علي وليد.
نعم معاك، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
انا لو سمحت عايزه اسالك عن حكايه كده، يعني حصلت في البيت بتاعنا، بس انا من زمان نفسي اتصل على حضرتك وما كانش في وسيله للاتصال.
نعم.
وبعدين يا شيخ، اختي كانت مخطوبه، اصغر مني مخطوبه من سنه ونص، وما كانتش بتقبل خطيبها وكده لعند ما تم الجواز، وقبل يوم الفرح بيوم وحصل اختلاف بين ابويا وبين العريس فراحت اتطلقت العروس.
نعم.
قبل يوم الفرح. على اختلاف العكس يعني وقصة النوم. بس فهو دلوقتي العريس خطب اخت عم تتصل عليه يعني ولها علاقه بيه، ورغم ان هي كانت بتكره يعني وما كانتش بتقبله. والوضع مختلف خالص. وبتقول انا حبيته بعد الطلاق وما كنتش عارفه بجيبته ومعناته ومش عارفه ايه، وعما كده مستفزه ومتنرفزه على طول، وضعها سيء والبيت كله يعني عامه. ويعني والله العظيم ربنا هو الاعلم بحالتنا يعني، واحنا الحمد لله من عائله يعني ميسوره الحال، لا متكبره ولا حاجه، متواضعين جدا والله الحمد لله.
الحمد لله. طيب ايه السؤال الان؟
لو سمحت يا شيخ. عايزه رقم حضرتك اللي هو الخاص بيك عشان اسالك.
حاضر، خديه من الكنترول ان شاء الله لا باس، الاخوه في الكنترول يعطيك الرقم ان شاء الله. معنا اتصال.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ كنت عايزه اسالك عن حاجتين يعني.
نعم.
احنا عندنا شقه في القاهره قاعدين فيها واخدينها بالاسم.
نعم.
واشترينا حته ارض في بلدنا عشان نبني عليها بيت. الارض دي عليها زكاه ولا لا؟ هي هتمر عليها انا كده في شهر رمضان اللي جاي. وعندي كمان حاجه في ذهب انا جبال الزينه، وفي 54 جرام جوزي جابهم يعني جابهم لنا على اساس ان هو كادخار للفلوس يعني لبناتنا لما تكبر بس. هل يجوز عليهم زكاه برضو ولا ايه؟
هم الان 50 جرام ملك الزوج ولا ملكك؟
لا هم هو جايبهم لنا يعني، جايب منهم حوالي 22 جرام لبناتي وانا جايب لي 33 جرام تقريبا كاسورة يعني.
على انه ممكن يبيعها فيما بعد.
ان لو فعلا لو احتاجنا الفلوس دي يعني نبيعهم عادي يوم ما نحتاج يعني.
واضح ان شاء الله. معنا اتصال. ام ثابت.
ام ثابت. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ كيف اتعبد في العشر الاواخر من رمضان وانا حائض؟
هذا هو السؤال.
نعم هذا هو السؤال وشكرا.
الأخت اللي سألت عن طلاق أختها قبل يوم العرس وبسبب خلاف بين أبيها وبين الزوج، أولا لا يجوز لهذه الأخت أن تكلم هذا المطلق بعد أن طلق، لأنها صارت أجنبية عنه، وقد طلق قبل الدخول، والطلاق قبل الدخول بينونة لا يجوز الرجعة بعدها، وإنما يكون خاطبا من الخطاب يعقد عقدا جديدا ويدفع مهرا جديدا، فلا يجوز لها أن تكلمه لأنه أجنبي من الأجانب، أجنبي من الأجانب يعني حكمه كحكم أي إنسان. أما أنها تحب أو ارتبطت به فهذا علاجه الزواج، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما وجد للمتحابين مثل الزواج، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخلاف الذي حصل بين أبيك وبينه فكان ينبغي أن لا يصل إلى هذه الدرجة، ويمكن الآن أن يوسط بعض أهل الخير لحل هذه المشكلة بأن يتدخل العم أو الخال أو غير ذلك من الأقارب أو العقلاء الذين يعيشون في الحي أو في المكان بحيث يتم الإصلاح بينهما مرة أخرى والله أعلم. الأخت اللي سألت عندها شقة بالتقسيط واشترى الأرض لبناء بيت وعندها ذهب للزينة، تقول هل على الأرض التي اشتروها لبناء البيت زكاة؟ ليس عليها زكاة، فإن العقارات أصول ثابتة ليست نامية ولا قابلة للنماء، فلا زكاة فيها إن شاء الله إلا إذا اشتريت بنية التجارة، فإذا كانت بنية التجارة وجبت فيها الزكاة كل عام. وأما الشقة فلا زكاة عليها أيضا، لأنها من الحاجات الأصلية للإنسان، والحاجات الأصلية ليس عليها زكاة كالسيارة والمسكن وغير ذلك من الأشياء الضرورية. وأما الذهب ففيه خلاف كبير بين أهل العلم، إن كان الذهب الذي تملكينه قد بلغ نصابا 85 جرام فأكثر وجب عليك إخراج الزكاة فيه إن كان ليس معتادا، يعني إذا كان عندك زيادة غير معتادة بالنسبة لك وبالنسبة لمن هم في مستواك من النساء، فإذا كنت مثلا تملكين 300 جرام وأمثالك من النساء يملكون 100 جرام 70 جرام فهذا لا شك أنه زائد عن المعتاد، وفي هذه الحالة يجب إخراج الزكاة لشبهة الكنز. وأما الذهب الذي أضافه الزوج للذهب الذي عندك وعند البنات وهو يعتقد أنه من حقه أن يأخذه في أي وقت ليبيعه فهو على ملكه، وهو بالنسبة لك وبالنسبة للبنات إعارة لللبس فقط وللزينة فقط إلى أن يحتاج إليه، فيجب أن يضم هذا الذهب إلى ما عنده من مال ويخرج عن الكل زكاة واحدة، يعني المال السائل وغير ذلك إلى آخره، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب أخت أم فارس تسأل عن كيفية تعبد الحائض في العشر الأواخر من رمضان. لا شك أن المرأة لا يخلو من تعبد في أي لحظة من لحظات عمره، قد كان هذا موضوع خطبتنا في هذا اليوم خطبة الجمعة، أن الله عز وجل لا تمر لحظة على الإنسان إلا ولله عليه فيها أمر، إلا ولله فيها حكم، لا يمكن أبدا أن يفعل إنسان فعلا، أن يتحرك حركة، أن يسكن سكنة، إلا ولله سبحانه وتعالى له في كل ذلك أمر وحكم سبحانه وتعالى وجل وعلا. كلمات الله كلمات الله، شرع شرع الله عز وجل، والله تبارك وتعالى لم يخلقنا سدى ولم يتركنا هملا، بل خلقنا لعبادته وأرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب لنتعبد الله سبحانه وتعالى بما ورد فيها. فحتى المرأة وهي حائض يمكنها أن تعبد ربها سبحانه وتعالى وجل وعلا، فإن العبادة لا تتوقف عند الصيام ولا عند القيام، بل هناك ذكر الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والاستغفار وغير وخدمة الخلق والقيام بمصالح الناس، كل هذا من العبادات المهمة، إصلاح بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وليعلم أنه يكتب لك الأجر في ليلة القدر وإن كنت حائضا على قدر عملك في السنة كلها، كما أجاب بذلك أيوب السختياني رحمة الله تعالى عليه. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا،
ازاي صحتك؟
الحمد لله،
الله يبارك فيك. عندنا بس سؤالين، الله يجزيك خير يا شيخ.
ويجزيك خيرا، تفضل.
الله يكرمك. ابن عبد الرحمن 9 سنوات.
بارك الله فيه،
الله يبارك فيك. وكان العام الماضي في رمضان صائم الحمد لله رب العالمين، وعمل عملية جراحية، فأفطر 5 أيام. فعليه القضاء إن شاء الله.
عمره 9 سنوات.
عمره 9 سنوات.
واضح إن شاء الله،
الله يجزيه خير. والسؤال الثاني يا مولانا.
نعم فضل.
بالنسبة في عندنا ناس في القرية اللي احنا فيها، يعني ناس كبار السن يتكلمون على طاسة التربة. هل لها أصل في الإسلام طاسة التربة هذه؟
طاسة الخضة يعني.
ايوه طاسة الخضة هذه، يضعون فيها بلح كده ويحطون عليها ماء، وبعد 3 أذانات يقولون يشربها المطروب، يعني اللي هو الخضة دي.
نعم نعم.
هل لها أصل في الإسلام يا شيخ؟
واضح إن شاء الله، بارك
الله يجزي خير يا شيخ عننا، والله يجزاك الله
خيرا. فيك خيرا، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا متزوجة لي 1.5 سنة وباقية على طول، يعني في سروها يعني كده، بكشف 2-3 مرات ومش عارفة علاش ليا ده. ما الدكاترة كلها كشفت عندها يعني على كل حاجة في جسمي.
نعم.
مش عارفة ليا علاش. مش نفعل علاش خالص. وده منعني عن الحمل، كل ما اروح لدكتور يقول لي لما تصحي من الحمى لا تجيني عشان الحمل يعني، او طبيب او طبيبه كده. فانا مش عارفه اعمل ايه. بس انا
واضح ان شاء الله يعني. واضح ان شاء الله، بارك الله فيكي، انتظر اجابه ان شاء الله. الاخت ام فارس سالت عن كثير التعبد في عشر رمضان الاواخر بالنسبه للمراه الحائض، وقد ذكرنا لها ما تيسر من ذلك ان شاء الله سبحانه وتعالى. الاخ ابو عبد الرحمن صام ولده في سن 9 وأفطر أياما من رمضان، لا قضاء عليه أبا عبد الرحمن، فإن الصيام في هذا السن مجرد تدريب، إلا إذا كان ولدك قد بلغ الحلم، بمعنى أنه احتلم، وهذا بعيد جدا بالنسبة لمن بلغ سن 10، فلا قضاء عليه إن شاء الله، لأن القضاء إنما يجب على من واجب عليه الصوم، وولدك هذا لم يجب عليه الصوم، إنما يصوم من جهة التدرب والتمرن على العبادة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الولي أن يأمر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وأن يضربه عليها إذا بلغ 10 سنين. وأما طاسة الخضة فلا أصل لها في الشريعة، ولكن الناس عندهم في هذا فنون، والجنون فنون كما يقولون، فبعض الناس يجرب بعض الأشياء بعد حصول الفزع والهلع فيجده نافعا إن شاء الله، فيقرر ذلك علاجا دائما مضطردا لجميع الناس إذا حصل لهم حال مثل حاله، لكن هذا ليس من الشرع في شيء، وإنما الذي يفزع يعني يدعو الله سبحانه وتعالى، يذكر الله سبحانه وتعالى فيطمئن قلبه كما قال عز، فيطمئن قلبه كما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأخت التي يعني سألت أيضا، وأنها متزوجة منذ 1.5 سنة تقريبا ولم تحمل إلى الآن. طيب نأخذ هذا الاتصال ثم نجيب عنها عليها. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا.
أم محمد من منيا معك.
أهلا وسهلا أم محمد.
أنا كان جوزي بينه وبين أختي شوية مشاكل، وصلت لحد يعني الألفاظ وسب وكلام شتايم يعني.
نعم.
فطبعا بيني وبينه في البيت اتناقشنا ودخلت في الكلام وهي المشكلة مش تبعي. فوقع منه ان هو اتحمق يعني، جاي بدل ما يضربني قال لي طب يلا انت لابت ابوكي وانت طالب بالثلاثه فلفظ كده ومشي. فهو عايز يردني دلوقتي، وهو ما كانش في نيته ان هو يطلقني، قال هي جت مع الحمله وكده. فدي تتوقع طلقه ولا دي ما تتحسبش ولا ايه؟
قال وانت طالق بالثلاثه. واضح ان شاء الله. معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
خليك عندي فتوى صغيرة بس كده.
اتفضلي.
في جد. نعم. راجل يعني عنده عمارة.
نعم.
وعنده اولاد، الاولاد دول متجوزين ومخلفين وعندهم عيال.
نعم.
في واحد منهم توفى، الابن ده توفى، والابن عنده ولد وبنت.
نعم.
فالوقت يعني اللي العمارة دي الاب لسه موجود. طيب الاحفاد دول لو الجد ده توفى يورثوا ولا لا؟
واضح ان شاء الله،
عشان هما بيقولوا لها ان لو ابونا مات انت مالكيش حاجه. بيقولوا يعني عمات الواد وعمامه بيقولوا لامهم لو انت لو ابونا ده مات انت مالكيش في العماره حاجه.
نعم.
فهي بتقول لها احنا نسال فضيله الشيخ وفينا.
نعم واضح ان شاء الله.
شاكرين يا كتر خيرك، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. الأخت التي ذكرت أنها متزوجة منذ 1.5 سنة وهي مريضة ولم تحمل إلى الآن، ويعني عرضت نفسها على أطباء كثر وفي بدنها تعب وكذا، يعني عليك أن تبحثي عن الدواء، فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. مسألة الحمل مسألة نسبية، فيمكن أن تكون بسبب مرض عضوي، ويمكن أن تكون بسبب مرض نفسي، ويمكن أن تكون بسبب غير هذا السبب. والذي ينبغي علينا أن نسلك الطرق المشروعة التي لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، ولا نيأس ولا نفتئس، بل علينا أن نوسع دائرة الأمل، وأن الله سبحانه وتعالى بيده مغاليق الأمور. الطمع في هذا الصالحون والمتعبدون، فقال زكريا صلى الله عليه وسلم: هب لي من لدنك وليا، بعد أن قال: واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وكذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم رزق بالولد بعد أن صارت امرأته عجوزا، حتى قال سبحانه وتعالى بعد أن بشر الله إبراهيم بالولد: فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. هذا كله بأمر الله عز وجل، ولا ينبغي لإنسان أن ييأس من روح الله، والأمل واسع جدا لا يمكن أن ييأس منه أحد، ورحمة الله عز وجل واسعة سابغة. قال سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. معنى اتصال. معنى اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانت بخير يا شيخ.
وانت بخير يا دكتور محمد.
ايوه. اللهم احفظك. اللهم احفظ مصر والبحرين وكل الدول الإسلامية يا رب.
آمين آمين آمين. بارك الله فيك.
شيخ أنا سؤالي عن القرآن الكريم.
نعم.
وإحنا مقبلين على شهر مبارك إن شاء الله.
نعم. نعم يا دكتور محمد تفضل.
كل مسلم أمنيته أن يحفظ القرآن الكريم.
نعم.
ولكن هناك صعوبات كثيرة تواجه هذا المسلم. صعوبة الحفظ، صعوبة القراءة وإلى آخره. أنا جاتني فكرة أن بما معناه وأبي رأيك يا شيخ أن هو أن الواحد لما يحفظ آية واحدة من القرآن يكتبها الله في ميزان حسناته أنه حفظ الآية. هل هذا صحيح والله لا؟
نعم صحيح.
جميل جدا. فلو الإنسان كل يوم حفظ كم آية من القرآن ونساهم وهم مجرد من القرآن،
نعم،
فهل يكتب في الأخير إنها وحفظ القرآن؟
نعم واضح إن شاء الله.
سؤال يا شيخ.
نعم نعم نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
ألو
الأخت شريفة.
نعم دكتور.
تفضلي.
نسأل الله أن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتكم فضيلة الشيخ.
آمين يا رب وإياكم.
إحدى الأخوات دكتور تسأل عندها بعض الأسئلة تريد أن تطرح عليكم. أولا تقول ما حكم الشرع في الزوج الذي لا يصلي ولا يزكي ويرفض الموعظة والنصيحة من أي أحد أين كان؟
لا يصلي بالمرة؟
لا يصلي إلا تقريبا في رمضان.
نعم.
السؤال الثاني نفس هذا الزوج بخيل رغم أنه ميسور، لهذا تضطر زوجته لأن تأخذ بعض المال دون علمه لسد بعض الحاجيات الضرورية لها ولأولادها.
نعم.
واضح دكتور؟
نعم واضح.
السؤال الثالث نفس السيدة تقول أنها كانت تفطر في رمضان بسبب المرض رمضان أو رمضانين، وقد مرت بعد السنين على هذا الصيام ولم تقضي، علما بأنها الآن الحمد لله يعني تستطيع الصيام ولكن مريضة.
نعم.
كيف يمكن أن تفعل لهذا القضاء الذي مرت عليه بعض السنين؟
نعم.
وسؤال آخر تطلب منكم ونطلب منكم جميعا الدعاء لنا بالشفاء، وشكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أخ نصر.
الله يكرمك ازيك شيخ.
بارك الله فيك.
أنا شغال في مصنع والمصنع دي مفروض جامع، فاحنا بنصلي عمار المصنع في المصنع بس من أخروا الوقت يعني الظهر بنصلي الساعة واحدة جماعة وفي جامع أمامي فاحنا ما نصليش فيه عشان نروح نصلي فيه ما بردوش يطلعونا من المصنع وأنا راجل من حافظ الصلوات فأنا عاوز نعرف الحكم يعني.
واضح إن شاء الله. واضح إن شاء الله.
ماشي.
الأخت أم محمد من المنيا تسأل عن حصول مشكلة بينها وبين أخت زوجها، وزوجها لما علم بهذا وحصل بينه وبينها مناقشة قال لها روحي بيت أبوك وأنت طالق بالثلاثة. هذا طلاق صريح يا أم محمد. زوجك قال بقى أنا مش ناوي الطلاق، ناوي الطلاق هذا لا يهمنا، المهم أنه نطق بالطلاق الصريح، والطلاق الصريح كما يقول الفقهاء لا يفتقر إلى نية، مخرجه الوحيد أن يكون غاضبا غضبا شديدا مستحكما بحيث لا يدري ما يقول، أو غضبا متوسطا غير مستحكم بحيث يدري ما يقول لكنه لا يملك ما يقول، فلا يقع الطلاق لهذا لا لأن اللفظ لا يفيد الطلاق. فإن كان غير غاضب أو كان غضبه معتادا فالطلاق واقع أيضا بإجماع العلماء، وأرجو أن يكون هذا واضحا. والثلاثة تكون واحدة إذا كان طلاقه غير في غير الغضب الشديد أو المستحكم أو المتوسط، والله أعلم. الجد الذي توفي ولده وعنده ولد وبنت هل يرث هؤلاء الأحفاد؟ أولا يستحب للجد أن يكتب لهم وصية بالثلث أو بنصيب الأب، بهذا أو بهذا، هذا مستحب بالنسبة للجد لأنه لم يرث لهم وقد يكون عاله بعد ذلك وليس عندهم نفقات. طيب إن لم يوصي لهم الجد هذه الوصية المستحبة فإن هناك ما يعرف بالوصية الواجبة، وهذه الوصية الواجبة يعمل بها في مصر عند أهل مصر. الوصية الواجبة تقتضي أن يرث أبناء البنت المتوفى قبل أبيه أو أبناء الابن المتوفى قبل أبيه الثلث أو نصيب المتوفى من الجد أيهما أقل، فإن كان الثلث أكثر من نصيبه رجعوا إلى نصيبه، وإن كان نصيبه أكثر من الثلث رجعوا إلى الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. وهذا هو المعمول به، وهو الذي نرجحه إن شاء الله برغم أنه يخالف مذهب الجمهور، لأن مذهب الجمهور أن الوصية الواجبة غير مشروعة، ولكننا أفتينا بهذا لقول بعض السلف، ولأنه يتناسب مع حال الناس في هذه الأيام، وهو أقرب إلى أصول الشريعة، وفيه أيضا تعديل لأنزجة الناس الذين يعرضون عن مثل هذه الوصية. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
والله يا شيخ هو في انتشرت بين كثير من المسلمين،
نعم،
عند وداع بعضهم البعض يقول البعضهم لا إله إلا الله محمد، والتاني يقول محمد رسول الله، وعند نهاية المكالمة التليفونية كذلك أخذوها من المسلسلات والأفلام. وعندما نقول لهم يعني الوضع هنا المفروض يقال فيه السلام عليكم، والطرف الثاني يرد عليكم السلام ورحمة الله، يقولوا ما احنا بنقول عبادة، يعني لا إله الله دي عبادة، بس هي عبادة في غير موضوعها. فأرجو من فضلاتكم أن يعني توضحوا للناس هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذه البدعة التي انتشرت بين المسلمين.
واضح إن شاء الله، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر.
ألو.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة حضرتك طيب يا شيخ.
والله يبارك فيك وجزيك خير.
لو سمحت يا شيخ أنا عايزة بس أعرف، أنا جوزي متجوزة بقالي 9 سنين ومعايا 4 عيال، ومساعة ما اتجوزت وهو بيخوني، يعني بيخوني وبعرف بالخيانة، لدرجة إن أنا كنت بشوفها متصورة فيديو. فأنا طبعا حضرتك كنت بتدمر نفسيا وبعيط وبحزن، بس ما كنتش باخد منه أي موقف خالص، يعني كل اللي بقوله له ان انا واجهته بواجهه، يعني ان انا عرفت الموضوع دوت وشفته الكلام ده كله وعرفته الكلام دوت.
نعم.
فكان طب معلش حقك عليا انا مش هعمل كده تاني الكلام دوت، يعني دي سبتني بالكلام وبعدين يرجع تاني لنفس الموضوع. فضلت على الحال دوت حوالي 8 سنين وبعدين جه في الاخر وعدني بقى من اخر مره، قلت له خلاص، يعني كنت اول مره اخد مع موقف، قلت له انا لازم اتطلق، انا مش قادر استحمل الحرام دوت وخاف على عيالي والكلام ده كله وعلى نفسك وكده. فقال لي طيب انا خلاص، وعدني وقعد يحل عليا وانا مش هطلقك وانا ما اقدرش اعيش من غيرك والكلام ده كله. فجيت قلت اديله فرصه، يعني يمكن ايه يعني زي ما بقول المره دي تزبط عشان خاطر العيال وكده. فجي قعد شهر ملتزم بالصف وبعدين رجع تاني مره حني، بس انا عملت نفسي ما عرفتش في الموضوع ده. وبعدين رجع بعد كده هو اتجوز، راح خطب واحده وحكى لي وقال لي ان انا هتجوز والكلام ده. فانا طبعا مش قادره اوصف لحضرتك كنت حامل ومش عارفه اقول لحضرتك يعني انا كنت عامله ازاي، لان يعني انا مش مقصره معاه في اي حاجه، مش انا بقول كده عشان بكلم حضرتك، لا ربنا اللي علم يعني.
نعم.
فاتمنى قلت له خلاص يعني انا اتجوز على الاقل ما تخنيش، يعني عشان الحرام والحلال. وهو قعد اصلي صلاه الاستخاره، يعني ان انا اتقبل الموقف، كنت صحتي في النازل والجنين في البطن كان في النازل، وبقيت اتعلق لي محليل والحاجات دي. فقلت له عشان انا خلاص يعني انا حاولت ومش قادره، فانا طلقني وانت ايه عيشت حياتك براحتك، لكن انا مش قادره اتحمل الموقف ده، فبدل ما انا ادمر نفسي وادمر 4 عيال معايا فنسيب بعض احسن. ربنا ما قالش يظلمني، يعني ما قالش ان انا عايش معاك بالعافيه، لكن حقك مش هحرمه. مهم فضل يعني معايا ومش هطلقك والكلام ده باهلي والكلام كده هوت. ففي الاخر قال لي طب خلاص ايه انا هطلقها. فضل يماطل فيا حوالي 6 شهور لحد ما كتب عليها رسمي، وهي اصلا كانت متطلقه ومعاها عيل. وبعد كده بعد الطلاق قبل ما يطلقها دخل عليها من ورا اهلها، يعني قابلها وقابلوا مع بعض وايه واخدها ودخل عليها من ورا اهلها. وبعد ما طيب دخل عليها
سؤال حضرتك ايه بقى عشان يعني
معلش انا اسف. المهم يعني حضرتك في الاخر طلقها. هو دلوقتي من بعد ما طلقها انا ما عرفتش بقى هو رجع لها تاني ولا لا، بس بقى له دلوقتي فوق 10 شهور وهو عمال يبات بره البيت تقريبا كل يوم، يجي مثلا يبات يجي تاني يوم الساعه 1 بالليل، وساعات لما بشوفه ينام الليل ويصحى تاني يوم ما اشوفوش غير بعدها بيوم تاني.
طيب يعني موضوع السؤال
انت فين يعني. انت فين بتعمل ايه بتروح فين؟ طب انت متجوز طب ريحني. المهم انا نفسيا تعبانه جدا، ما بيقوليش على اي حاجه. انا في مشوار بره، انا مش عارفه، انا مش فاهم عنه اي حاجه. انا بعمل مصلحه، انا مش عارفه ايه. طب انت متجوز، طب انت بتخوني تاني، فمش مرتاحه خالص. انا مش عارفه اعمل ايه يا سيف، ولا الحل يبقى
واضح ان شاء الله. واضح ان شاء الله. الدكتور محمد من البحرين يعني يعرض فكرة أو يقول هل إذا حفظ الإنسان القرآن آية آية ولم يحفظه منتظما بحيث يقرأ السورة كاملة دون توقف أو بتوقف قليل، هل يكتب له أنه حفظ القرآن الكريم؟ طبعا حفظ القرآن الكريم الناس فيه على مستويات، حتى الذين يحفظون الآيات متصلة والصور متصلة، فمنهم المتقن ومنهم غير المتقن، ومنهم الماهر ومنهم غير الماهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على قراءته للقرآن. فلا شك أن من حفظ آيات القرآن ولو كان ذلك آية آية أنه يطلق عليه أنه حفظ آيات القرآن، لأننا لا نستطيع أن نقول أنه لم يحفظها حتى ولو لم ينظمها في سلك واحد، لأنه إذا طلب منه أن يقرأ أي آية قرأها لأنه يحفظ هذه الآيات. ولكن الأفضل أن يحفظ القرآن متصلا بآياته على النظم الذي أنزله الله تعالى على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يصدق عليه أنه حفظ القرآن، لكن ليس كمن حفظ القرآن على النظم الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الأخت شريفة تسأل عن زوج لم تذكر فيه خيرا، تقول لا يصلي ولا يزكي ويرفض النصيحة، ولكنه لا يصلي إلا في رمضان، يصلي قليلا جدا، وهذا يخرجه من الكفر الأكبر حقيقة ما دام يصلي في بعض الأوقات. الكفر الأكبر يطلق على من ترك الصلاة بالكلية ولا يصلي أبدا، وهذا عند الكل تقريبا. وأنا أقول للزوجة التي هذا حالها أو هذا حال زوجها أن تصبر عليه قدر الطاقة وأن تنصحه، إلا إذا يأست منه فتطلب الفراق، إذ لا خير في حياة مع رجل لا يصلي ومن يكن صلاته قد ضيع كان لغيرها يقينا أضيع، فهي عمود الدين فاحفظنها، فإن أول السؤال عنها إن قبلت يقبل سائر العمل أو لا، فيا صفقة خسر لم تقل. وتقول هو بخيل وزوجته تأخذ من ماله لأولادها، لا بأس أن تأخذ من ماله لأولادها بالقدر المعروف، فلا تتجاوز الحد ولا تأخذ مالا يزيد عن حاجتها وحاجة أبنائها. عليها أيام ولم تقضيها وهي مريضة، لا بأس عليها إن شاء الله إن أخرت الصيام حتى جاء رمضانات كثيرة ما دامت مريضة، والمرض عذر شرعي يبيح للمرأة وللرجل أن يؤجل قضاء عليه من رمضان حتى لو جاء رمضان آخر، وليس عليه إلا القضاء ما دام يستطيع أو ما دامت تستطيع القضاء. أما إذا أجل الإنسان بلا عذر حتى جاء رمضان آخر بلا عذر ولو سنة واحدة، فإنه يجب عليه أمران: الأمر الأول التوبة إلى الله، الأمر الثاني أن يصوم تلك الأيام وأن يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. نسأل الله تعالى أن يشفيكم وأن يذهب عنكم البأس والضر وأن يلبسكم ثوب الصحة والعافية. الأخ نصر يعمل في مصنع وليس في المصنع مسجد، ويصلي هو والإخوة الذين معه جماعة في المصنع، لا بأس إن شاء الله والصلاة صحيحة ولكم ثواب الجماعة، لا سيما وقد منعتم من الذهاب إلى المسجد، ولعل صاحب المصنع له غرض صحيح في هذا، ألا تتسرب أشياء من المصنع، ألا يحصل نوع من التقصير في العمل أو غير ذلك من الأمور. وما دام يترككم لأداء الصلاة ولو بعد الأذان بساعة من الساعة واحدة تقريبا فلا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى، ما دام لا ينهاكم عن الصلاة وما دام يأذن لكم فيها في جماعة فلا بأس إن شاء الله. عند الوداع يقول الناس لبعضهم لا إله إلا الله، ويقول الآخر محمد رسول الله. طبعا لا شك أن هذا من البدع عند الوداع، ولا سيما أنه يحصل بين أهل الفسق وأهل الفجور، يعني في الأفلام والمسلسلات قد يأتون بالرجل يعني يعقد صفقة المخدرات ويقول لا إله إلا الله، والآخر يقول محمد رسول الله، علامة يوحد الله ويشهد نبيه بالرسالة وأنتم تعقدون صفقة محرمة أو هي كبيرة من الكبائر، وكأن هذا استهزاء، أو يكون البيع فيه غش وتدليس وفيه من الظلم ما فيه، ومع هذا يقول مثل هذه الكلمات. وكما قالت الأخت، المشروع عند مفارقة الرجل أن يبدأه عند لقائه بالسلام وأن يفارقه عند مفارقته بالسلام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست الأولى بأولى من الآخرة، يعني مش ليس سلامك عليه عند قدومك أولى من سلامك عليه عند مفارقته. الأخت التي ذكرت يعني حكاية طويلة، متزوجة منذ 9 سنوات وزوجها إلى آخره تزوج، يعني ماذا تفعلين؟ يعني عليك أن تقارني بين الأمور وتنظري في حالك الآن مع الزوج، هل حالك الآن أفضل أو حالك لو طلقت منه أفضل أو فارقتي أفضل؟ هل تستطيعين العيش بلا زوج أو أنك لا تستطيعين العيش بلا زوج؟ كل هذه الأمور ينبغي أن توضع في قائمة متحدة، خانات الخانة الأولى فيها كذا، والخانة الثانية فيها كذا، والخانة الثالثة فيها كذا، ونجمع الدرجات في النهاية وننظر هل مثل هذا الزوج يمكن العيش معه أو لا. وكل إنسان يعصي وكل إنسان يقع في فجور، لا يستثنى من ذلك أحد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير خطائنا التوابون، لا يستثنى من ذلك إلا الأنبياء والرسل الذين عصمهم الله سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي، ومن رحم الله عز وجل من عباد الله الصالحين. إلا أن الخطأ والمعصية تعم كل بني آدم، لا يمكن أن ينجو منها أحد، لكنهم فيها على درجات. فقارني بين السلبيات والإيجابيات، وعليك أن تحاول اكتشاف ما عسى أن يكون سببا في نفرة هذا الزوج أو تفكير هذا الزوج في غيرك، لعل فيك عيبا لا تدركينه. اسأليه وتكلمي معه، افتحي معه الملفات جميعا ليفصح لك عما في نفسه، ويتكلم لك بما يجده فيك من أمور قد تزهده فيك وقد تبعده عنك. ولا تتركي نفسك هكذا أو تظني أن الرجل قد ظلمك ظلما بينا، ولعل الظلم قد خرج منك إليه قبل أن يخرج منه إليك. والحال الذي تذكرين الآن أنك شاهدت أفلام وشاهدت كذا بنفسك، يعني أمر يندى له الجبين طبعا أن يوجد زوج بهذه الصورة وبهذا الوصف. فإن استطعت أن تكيفي نفسك على الحياة معه وكان يصعب عليك الفراق، فاستمري وحاولي العلاج قدر طاقتك، وإن لم تستطيعي فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والله أعلم. معنا اتصال.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا أمي عندها مبلغ من المال عايزة تقسمه على أولادها، بنات وولاد. تقسمه إزاي؟
الآن تريد تقسيمه الآن؟
هتقسمه دلوقتي وهي عايشة. تقسمه بالتساوي ولا البنت تاخد نص الولد، ولا شرع ربنا إيه يعني؟
واضح إن شاء الله.
شكرا.
معنا اتصال.
أيوه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم تفضل.
لو سمحت، في سؤال، في ثلاث أسئلة لو سمحت بس أسألهم لنا.
تفضل.
كان والدي حكالي، قال لي في مشوار أحكي لك عليه ما تحكوش لحد، المشوار ده يخص مرتي. فحكوه لي وحلفت له بالطلاق إن أنا ما أقوله، فلما لقيت المشوار حساس رحت حكيته لها لمرتي. دي حاجة. وفي حاجة تانية، السؤال الثالث، إن مرتي قلت لها ما تروحيش المكان الفلاني غير لما تقولي لي. جي حصل مشاكل في البيت عندنا في الدار، فمرتي سابت البيت بدون ما تقول لي، وكنت حالف عليها بالطلاق. ده تاني سؤال. السؤال الثالث، حضرتك، والدي بيتدخل في حاجات خصوصياتي بين أنا ومرتي كبيرة يعني. فبتكلم يعني بنكر عليه الحاجات دي، لقيته زعل مني. فحكت له خلاص الوقت بيت بقى يحكي لي، بقول له خلاص ماشي، هي مش كويسه، هي كده، وبحاول ارضيه. مع اني بحكي لها بتحلف ان الحاجات دي كلها ما حصلت. فحضرتك، انا دلوقتي يعتبر ان انا بكذب عليها.
والله ان شاء الله. الاخت التي اتصلت الان وسالت عن اراده امها تقسيم جزء من مالها او تقسيم مال معها على الذكور والإناث، فيها قولان للعلماء. القول الأول أنها تقسم بالسوية، الذكر كالأنثى. قول الثاني أنها تقسم على هيئة الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. والراجح إن شاء الله أنه يجب تقسيم العطية الناجزة حال الحياة للذكر كالأنثى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم. وقد قال هذا صلى الله عليه وسلم حينما أخبره أحد الصحابة رضي الله عنهم بأنه نحل ولده شيئا ولم يعطي الآخرين، فاعترض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم. والده قال له: لا تحكي شيئا ذكره له، فحكاه لزوجته وكان قد علق عليه الطلاق. قال: قول علي الطلاق، ما أحكي لحد. فإن كنت نويت به الطلاق وقع الطلاق بهذه الحكاية، وإن نويت به التأكيد أو نويت به التهديد أو نويت به الحث على الفعل أو الترك، فعليك كفارة يمين. وما قلناه في هذا يقال في الذي بعده أيضا: إن ذهبت بدون إذني تكونين طالقا، إن نويت التهديد عليك كفارة يمين، وإن نويت الطلاق وقع الطلاق. والكفارة هنا إطعام 10 مساكين، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. يسأل أيضا نفس الأخ أن والده يعني يحدثه في أشياء خاصة جدا بينه وبين زوجته، لا يجوز لأبو الزوج أن يكلمه في هذه الأمور، فهذه أمور خاصة بين الزوج وزوجه، ويعني اعترض على والده، فهل هذا عقوق؟ ليس هذا عقوق ولا شيء، ولكن لابد أن يكون الاعتراض في ثوب قشيب وبلفظ حسن، فهو في النهاية والد لك وأنت مأمور ببره. وهو لم يخبر زوجته بهذا بل يهدئ الأمور، فهل هذا كذب؟ ليس هذا من الكذب في شيء، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس يقول خيرا أو ينمي خيرا، هذا ليس بكذب مذموم، وإن كان هو كذب، نعم كذب، لكنه ليس بمذموم، ليس بالكذاب، هكذا قال رسول الله، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائلا الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يبلغنا وإياكم رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا، اللهم بلغنا برحمتك رمضان وارزقنا فيه حسن الصيام وحسن القيام، واحفظ علينا فيه أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا، اللهم إنا نسألك توبة صادقة قبل أن ندخل في رمضان وقبل أن يقبل علينا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم بلغنا بيتك الحرام في رمضان، صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني أيام